أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة الحديد من تفسيره: قول الله تعالى عن فين يا بني؟
لا
قال في قول الله تعالى: اعلموا انما الحياه الدنيا لعب وله وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد، كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله ورضوان، وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. سابقوا الى مغفره من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. يقول تعالى موهنا أو موهنا أمر الحياة الدنيا ومحقرا لها: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، أي إنما حاصل أمرها عند أهلها هذا، كما قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. عثمان معنا؟ ثم ضرب تعالى مثل الحياة الدنيا في أنها زهرة فانية ونعمة زائلة، فقال: كمثل غيث وهو المطر الذي يأتي بعد قنوط الناس، كما قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته. اقرأ عثمان. الدنيا في أنها زهرة فانية ونعمة زائلة، فقال: كمثل غيث وهو المطر الذي يأتي بعد قنوط الناس، كما قال: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته. وقوله: أعجب الكفار نباته، أي يعجب الزراع نبات ذلك الزرع الذي نبت بالغيث، وكما يعجب الزراع كذلك تعجب الحياة الكفار، فإنهم أحرص شيء عليها وأميل الناس إليها، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، أي يهيج ذلك الزرع فتراه مصفرا بعدما كان خضرا نضرا، ثم يكون بعد ذلك كله حطاما، أي يصير يابسا متحطما. هكذا الحياة الدنيا تكون أولا شابة ثم تكتهل ثم تكون عجوزا شوهاء، والإنسان الذي يكون في أول عمره وعنفوان شبابه غضا طريا لين الأعطاف بهي المنظر، ثم إنه يشرع في الكهولة فتتغير طباعه وينفد بعض قواه، ثم يكبر فيصير شيخا كبيرا ضعيف القوى قليل الحركة يعجزه الشيء اليسير، كما قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. اقرأ عثمان.
نعم، شكرا الله عليكم. وبإليه قال: ولما كان هذا المثل دالا على زوال الدنيا وانقضائها وفراغها لا محالة، وأن الآخرة كائنة لا محالة، حذر من أمرها ورقب فيما فيها من الخير، فقال: وفي نعم شيخنا.
لا محالة.
لا محالة عفوا. وفراغها لا محالة، وأن الآخرة كائنة لا محالة، حذر من أمرها ورغب فيما فيها من الخير، فقال: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أي وليس في الآخرة الآتية القريبة إلا إما هذا وإما هذا، إما عذاب شديد وإما مغفرة من الله ورضوان. وقوله: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي هي متاع فان قار لمن ركن إليه، فإنه يغتر بها وتعجبه حتى يعتقد أنه لا دار سواها ولا معاد وراءها، وهي حقيرة قليلة بالنسبة إلى الدار الآخرة. قال ابن جرير: حدثنا علي بن حرب الموصلي قال حدثنا المحاربي قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. اقرأوا: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وهذا الحديث ثابت في الصحيح بدون هذه الزيادة، والله أعلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن نمير ووكيع كلاهما عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. انفرد بإخراجه البخاري في الرقاق من حديث الثوري عن الأعمش به، ففي هذا الحديث دليل على اقتراب الخير والشر من الإنسان، وإذا كان الأمر كذلك فلهذا حثه الله على المبادرة إلى الخيرات من فعل الطاعات وترك المحرمات التي تكفر عنه الذنوب والزلات وتحصل له الثواب والدرجات. فقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، والمراد جنس السماء والأرض كما قال في الآية الأخرى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال هنا: أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أي هذا الذي أهلهم الله له هو من فضله ومنه عليهم وإحسانه إليهم، كما قدمنا في الصحيح أن فقراء المهاجرين قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العليا والنعيم المقيم. قال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. قال: فلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم، تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33. قال: فرجعوا فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال ما فعلنا، ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. يخبر تعالى عن قدره السابق في خلقه قبل أن يبرأ البرية، فقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، أي في الآفاق وفي نفوسكم، لا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلق الخليقة ونبرأ النسمة. وقال بعضهم: من قبل أن نبرأها عائد على النفوس، وقيل عائد على المصيبة، والأحسن عوده على الخليقة والبرية، لدلالة الكلام عليها، كما قال ابن جرير: حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علية عن منصور بن عبد الرحمن أنه قال: كنت جالسا مع الحسن فقال رجل: سله عن قوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، فسألته عنها فقال: سبحان الله، ومن يشك في هذا، كل مصيبة بين السماء والأرض ففي كتاب الله من قبل أن يبرأ النسمة. وقال قتادة: ما أصاب من مصيبة في الأرض قال: هي السنون، يعني الجدب، ولا في أنفسكم، يقول الأوجاع والأمراض، قال وبلغنا أنه ليس أحد يصيبه قد شعود ولا نكبة قدم ولا قل ولا قال ولا خلجان عرق إلا بذنب ولا يعفو وما يعفو الله عنه أكثر. وهذه الآية الكريمة من أدل دليل
خلجان
نعم
أحسن الله إليك
ولا خلجان عرق إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر. وهذه الآية الكريمة من أدل دليل على القدرية نفات العلم السابق قبحهم الله. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا حيوة وابن لهيعة قال حدثنا أبو هاني الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن وهب وحيوة بن شريح ونافع بن يزيد ثلاثتهم عن أبي هانئ به وزاد بن وهب وكان عرشه على الماء. ورواه الترمذي وقال حسن صحيح. وقوله إن ذلك على الله يسير أي إن علمه تعالى الأشياء قبل كونها وكتابته لها طبق ما يوجد في حينها سهل على الله عز وجل لأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وقوله لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم أي أعلمناكم بتقدم علمنا وسبق كتابتنا للأشياء قبل كونها وتقدير للكائنات قبل وجودها لتعلموا أن ما أصابكم لم يكن ليخطئكم وما أخطأكم لم يكن ليصيبكم فلا تأسوا على ما فاتكم فإنه لو قدر شيء لكان ولا تفرحوا بما آتاكم أي جاءكم ويقرأ أتاكم أي آتاكم أي أعطاكم وكلاهما متلازمان أي لا تفخروا على الناس بما أنعم الله به عليكم فإن ذلك ليس بسعيكم ولا كدكم وإنما هو عن قدر الله ورزقه لكم فلا تتخذوا نعم الله أشرا وبقرا تفخرون بها على الناس. ولهذا قال والله لا يحب كل مختال فخور أي مختال في نفسه متكبر.
آتاكم نعم
أي جاءكم ويقرأ
أتاكم
قطع
ولا تفرحوا بما آتاكم أي جاءكم ويقرأ آتاكم أي أعطاكم وكلاهما متلازما
الأولى آتا والثانية
أتا أحسن عليك. ولا تفرحوا بما آتاكم أي جاءكم ويقرأ أتاكم أي أعطاكم وكلاهما متلازمان أي لا تفخروا على الناس بما أنعم الله به عليكم فإن ذلك ليس بسعيكم ولا كدكم وإنما هو عن قدر الله ورزقه لكم فلا تتخذوا نعم الله أشرا وبقرا تفخرون بها على الناس. ولهذا قال والله لا يحب كل مختال فخور أي مختال في نفسه تكبر فخور أي على غيره. وقال عكرمة ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن ولكن اجعلوا الفرح شكرا والحزن صبرا. ثم قال الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل أي يفعلون المنكر ويحضون الناس عليه ومن يتولى أي عن أمر الله وطاعته فإن الله هو الغني الحميد كما قال موسى عليه السلام إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. يقول تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات أي بالمعجزات والحجج الباهرات والدلائل القاطعات وأنزلنا معهم الكتاب وهو النقل المصدق والميزان وهو العدل قال وهو مجاهد وقتادة وغيرهما وهو الحق الذي تشهد به العقول الصحيحة المستقيمة المخالفة للآراء السقيمة كما قال أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه وقال فطرة الله التي فطر الناس عليها وقال والسماء رفعها ووضع الميزان. ولهذا قال في هذه الآية ليقوم الناس بالقسط أي بالحق والعدل وهو اتباع الرسل فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا به فإن الذي جاءوا به هو الحق الذي ليس وراءه حق كما قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا أي صدقا في الأخبار وفي الإخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. ولهذا يقول المؤمن إذا تبوأوا غرف الجنات والمنازل العاليات والسرور المصفوفات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وقوله وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد أي وجعلنا الحديد رادعا لمن أبى الحق وعانده بعد قيام الحجة عليه. ولهذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة 13 سنة توحى إليه الصور المكية، وكلها جدال مع المشركين وبيان وإيضاح للتوحيد وتبيان ودلائل. فلما قامت الحجة على من خالف شرع الله الهجرة وأمرهم بالقتال بالسيوف وضرب الرقاب والهام لمن خالف القرآن وكذب به وعنده، وقد روى الإمام أحمد. نعم شيخنا.
شرع الله الهجرة.
أحسن الله إليكم. لمن خالف شرع الله الهجرة وأمرهم بالقتال بالسيوف وضرب الرقاب والهام لمن خالف القرآن وكذب به وعنده، وقد روى الإمام أحمد وأبو داود من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية عن أبي المنيب الجراشي الشامي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقومي فهو منهم. ولهذا قال تعالى: فيه بأس شديد، يعني السلاح كالسيوف والحراب والسنان والنصال والدرع ونحوها، ومنافع للناس أي في معيشهم كالسكة والفأس والقدوم والمنشار والإزمين والمجرفة والآلات التي يستعان بها في الحراثة والحياكة والطبخ والخبز، وما لا قوام للناس. نعم شكرا.
السكة.
سكة.
نعم.
أحسن الله إليكم. في معيشهم كالسكة والفأس والقدوم والمنشار والإزمين والمجرفة والآلات التي يستعان بها في الحراثة والحياكة والطبخ والخبز، وما لا قوام للناس بدونه وغير ذلك. قال علباء بن أحمد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ثلاث أشياء نزلت مع أحمد. نعم ابن أحمر.
علباء بن أحمر.
قال علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ثلاث أشياء نزلت مع آدم: السندان والكلبتان والميقع، يعني المطرقة. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. قوله: وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب، أي من نيته في حمل السلاح نصرة الله ورسله. إن الله قوي عزيز، أي هو قوي عزيز ينصر من نصره من غير احتياج منه إلى الناس، وإنما شرع الجهاد ليبلو بعضكم ببعض. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يخبر تعالى أنه منذ بعث نوحا عليه السلام لم يرسل بعده رسولا ولا نبيا إلا من ذريته، وكذلك إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن لم ينزل من السماء كتابا ولا أرسل رسولا ولا أوحي إلى بشر من بعده إلا هو من سلالته، كما قال في الآية الأخرى: وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، يعني حتى كان آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى بن مريم الذي بشر بعده بمحمد صلوات الله وسلامه عليهما. ولهذا قال تعالى: ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وهو الكتاب الذي أوحاه الله إليه، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه هم الحواريون رأفة ورحمة، أي رأفة وهي الخشية ورحمة بالخلق. وقوله: ورهبانية ابتدعها أمة النصارى ما كتبناها عليهم، أي ما شرعناها لهم، وإنما هم التزموها من تلقاء أنفسهم. قوله: إلا بإتقاء رضوان الله، فيه قولان: أحدهما أنهم قصدوا بذلك رضوان الله قاله سعيد بن جبير وقتادة، والآخر ما كتبنا عليهم ذلك إنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله. وقوله: فما رعوا حق رعايتها، أي فما قاموا بما التزموه حق القيام، وهذا ذم لهم من وجهين: أحدهما في الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله، والثاني في عدم قيامه بما التزموه مما زعموا أنه قربة يقربهم إلى الله عز وجل. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا إسحاق بن أبي حمزة أبو يعقوب الرازي قال: حدثنا السندي بن عبدوية قال: حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي عن جده بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن مسعود، قلت: لبيك يا رسول الله. قال هل علمت أن بني إسرائيل افترقوا على 72 فرقة لم ينج منها إلا 3 فرق قامت بين الملوك والجبابرة بعد عيسى بن مريم عليه السلام فدعت إلى دين الله ودين عيسى بن مريم فقاتلت الجبابرة فقتلت فصبرت ونجت ثم قامت طائفة أخرى لم يكن لها قوة بالقتال فقامت بين الملوك والجبابرة فدعوا إلى دين الله ودين عيسى بن مريم فقتلت وقطعت بالمناشير وحرقت بالنيران فصبرت ونجت ثم قامت طائفة أخرى لم يكن لها قوة بالقتال ولم تطق القيام بالقسط فلاحقت بالجبال فتعبدت وترهبت وهم الذين ذكرهم الله عز وجل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم وقد رواه ابن جرير بلفظ آخر من طريق أخرى فقال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا داود بن محبر قال حدثنا الصعيق بن حزم قال حدثنا عقيل الجعدي عن أبي إسحاق الهمداني عن سويد بن غافلة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف من كان قبلنا على 73 فرقة نجا منها 3 وهلك سائرهم وذكر نحو ما تقدم وفيه فاتينا الذين آمنوا منهم أجرهم هم الذين آمنوا بي وصدقوني وكثير منهم فاسقون وهم الذين كذبوني وخالفوني ولا يقدح في هذه المتابعة لحال داود بن المحبر فإنه أحد الوضاعين للحديث لكن قد أسنده أبو يعلى وسنده عن شيبان بن فروخ عن الصاعق بن حزم به مثل ذلك فقوي الحديث من هذا الوجه وقال ابن جرير وأبو عبد الرحمن النسائي واللفظ له أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن سفيان بن سعيد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان ملوك بعد عيسى عليه السلام بدلت التوراة والإنجيل فكان منهم مؤمنون يقرؤون التوراة والإنجيل فقيل لملوكهم ما نجد شيئا أشد من شتم يشتمون هؤلاء إنهم يقرؤون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هذه الآيات مع ما يعيبوننا به من أعمالنا في قراءتهم فادعوهم فليقرأوا كما نقرأ وليؤمنوا كما آمنا فدعهم فجمعهم عرض عليهم القتال وعرض عليهم القتل أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل إلا ما بدلوا منها فقالوا ما تريدون إلى ذلك دعونا فقال الطائفة منهم ابنوا لنا اسطوانة ثم ارفعونا إليها ثم أعطونا شيئا نرفع به طعامنا وشرابنا فلا نرد عليكم فلا نريد عليكم وقال الطائفة دعونا نسيح في الأرض ونهيم ونشرب كما يشرب الوحش فإن قدرتم علينا في أرضكم فاقتلونا وقال الطائفة ابنوا لنا دورا في الفيافي ونحتفر الآبار ونحترث البقول فلا نارد عليكم ولا نمر بكم وليس أحد من القبائل إلا له حميم فيهم ففعلوا ذلك فأنزل الله عز وجل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها والآخرون قالوا نتعبد كما تعبد فلان ونسيح كما ساح فلان ونتخذ دورا كما اتخذ فلان وهم على شركهم لا علم لهم بإيمان الذين اقتدوا بهم فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق منهم إلا القليل انحط منهم رجل من صومعته وجاء سائح من سياحته وصاحب الدير من ديره فآمنوا به وصدقوا فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته أجرين بإيمانهم بعيسى بن مريم وبالتوراة والإنجيل وبإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتصديقهم قال ويجعل لكم نورا تمشون به القرآن واتباعهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لئلا يعلم أهل الكتاب الذين يتشبهون بكم ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم هذا السياق فيه غرابة وسيأتي تفسير هاتين الآيتين الأخريين على غير هذا والله أعلم وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء أن سهل بن أبي أمامة حدثه أنه دخله أبوه على أنس بن مالك في زمان عمر بن عبد العزيز وهو أمير وهو يصلي صلاة خفيفة كأنها صلاة مسافرين أو قريبا منها فلما زمان عمر بن عبد العزيز وهو أمير وهو يصلي صلاة خفيفة كأنها صلاة مسافر أو قريبا منها فلما سلم قال يرحمك الله رأيت هذه الصلاة المكتوبة أم شيء تنفلته قال إنها المكتوبة وإنها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخطأت إلا شيئا سهوت عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ثم غدوا من الغد فقالوا نركب فننظر ونعتبر قال نعم فركبوا جميعا فإذا هم بديار قفر قد باد أهلها وانقرضوا وفنوا خاوية على عروشها فقالوا تعرف هذه الديار قال ما أعرفني بها وبأهلها هؤلاء أهل الديار أهلكهم البغي والحسد إن الحسد يطفئ نور الحسنات والبغي يصدق ذلك أو يكذبه والعين تزني والكف والقدم والجسد واللسان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه وقال الإمام أحمد حدثنا يعمر قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن زيد العمي عن أبي إياس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي رهبانية ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله عز وجل ورواه الحافظ أبو يعلى عن عبد الله بن محمد بن أسماء عن عبد الله بن المبارك به ولفظه لكل أمة رهبانية ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله قال الإمام أحمد حدثنا حسين هو ابن محمد قال حدثنا ابن عياش يعني إسماعيل عن الحجاج بن مروان الكلاعي وعقيل بن مدرك السلمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا جاءه فقال أوصني فقال سألت عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبلك أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض تفرد به أحمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم قد تقدم في رواية النسائي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه حمل هذه الآية على مؤمني أهل الكتاب وأنهم يؤتون أجرهم مرتين كما في الآية التي في القصص وكما في حديث الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به فله أجران وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران ورجل أدب أمته فأحسن تأديبها ثم اعتقها وتزوجها فله أجران أخرجاه في الصحيحين ووافق ابن عباس على هذا التفسير الضحاك وعتبة بن أبي حكيم وغيرهما وهو اختيار ابن جرير وقال سعيد بن جبير لما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين أنزل الله هذه الآية في حق هذه الأمة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته أي ضعفين وزادهم ويجعل لكم نورا تمشون به يعني هدي يتبصر به من العمى والجهالة ويغفر لكم فضلهم بالنور والمغفرة ورواه ابن جرير عنه وهذه الآية كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وقال سعيد بن عبد العزيز سأل عمر بن الخطاب حبرا من أحبار يهود كم أفضل ما ضعفت لكم الحسنات قال كفل 350 حسنة قال فحمد الله عمر على أنه أعطانا كفلين ثم ذكر سعيد قول الله عز وجل يؤتكم كفلين من رحمته قال سعيد والكفلان في الجمعة مثل ذلك رواه ابن جرير ومما يؤيد هذا القول ما رواه الإمام أحمد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا فقال من يعمل من صلاة الصبح إلى نصف النهار على قيراط ألا فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط ألا فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين ألا فأنتم الذين عملتم فغضبت النصارى واليهود وقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء قال هل ظلمتكم من أجركم شيئا قالوا لا قال فإنما هو فضلي يؤتيه من أشاء قال أحمد وحدثنا مؤمل عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما نحو حديث نافع عنه انفرد بإخراجه البخاري فرواه عن سليمان بن حرب عن حماد عن أيوب عن نافع به وعن قتيبة عن الليث عن نافع بمثله وقال البخاري حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن بريد شيخنا هكذا
لا بريد
يزيد
بريد
الله عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المسلمين واليهود مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم، فعملوا إلى نصف النهار فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرط لنا، وما عملنا باطل. فقال لهم: لا تفعلوا، أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا. فأبوا وتركوا واستأجر آخرين بعدهم، فقال: أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرط لهم من الأجر. فعملوا حتى إذا كان حين صلوا العصر قالوا: ما عملنا باطل، ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه. فقال: أكملوا بقية عملكم فإنما بقي من النهار شيء يسير. فأبوا فاستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم، فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، فاستكملوا أجر الفريقين كليهما. فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور، انفرد به البخاري. ولهذا قال تعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، أي ليتحققوا أنهم لا يقدرون على رد ما أعطاه الله عز وجل ولا على إعطاء ما منع الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال ابن جرير: لئلا يعلم، أي ليعلم، وقد ذكر ابن مسعود أنه قرأها لكي يعلم. وكذا حطال بن عبد الله وسعيد بن جبير. قال ابن جرير: لأن العرب تجعل لا صلة في كل كلام دخل في أوله أو آخره جحد غير مصرح، فالسابق كقوله: ما منعك ألا تسجد، وما يشركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون.
حسبك بارك الله. أول مجدد أحسن الله لك. قال رحمه الله: تفسير سورة المجادلة وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الحمد لله الذي واسع سمعه أصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه أنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادل في زوجها، إلى آخر الآية. وهكذا روى البخاري في كتاب التوحيد تعليقا فقال: وقال الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها فذكره، أخرج النسائي وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن جرير من غير وجه عن الأعمش به. وفي رواية ابن أبي حاتم عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقول: يا رسول الله، أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. قالت: فما برحت حتى نزل جبريل هذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وقال: وزوجها أوس بن الصامت. وقال ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة: هو أوس بن الصامت، وكان أوس امرأ به لمم، فكان إذا أخذه لمامه واشتد به ظاهر من امرأته، وإذا ذهب لم يقل شيئا، فأثرت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتي في ذلك وتشتكي إلى الله عز وجل. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، الآية. وهكذا روى هشام بن عروة عن أبيه أن رجلا كان به لمم فذكر مثله. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة قال حدثنا جرير يعني ابن حازم قال سمعت أبا يزيد يحدث قال لقيت امرأة قال لقيت امرأة عمر يقال امرأة عمر لقيت امرأة عمر قال لقيت امرأة عمر يقال لها خولة بنت ثعلبة، وهو يسير مع الناس فاستوقفته فوقف لها وأدنى منها وأصغى إليها رأسه ووضع يده على منكبها حتى قضت حاجتها وانصرفت. فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، حبست رجالات قريش على هذه العجوز؟ قال: ويحك، وتدري من هذه؟ قال: لا. قال: هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات،
هذه خاتمة ثعلبة، والله لو لم تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت عنها حتى تقضي حاجتها، إلى أن تحضر صلاة فأصليها ثم أرجع إليها حتى تقضي حاجتها. هذا منقطع بين أبي يزيد وعمر بن الخطاب، وقد روي من غير هذا الوجه. وقال أبو حاتم أيضا حدثنا المنذر بن شاذان قال عجوز وقال ابن ابي حاتم ايضا حدثنا المنذر بن شاذان قال حدثنا يعني قال حدثنا زكريا عن عامر قال المراه التي جادلت في زوجها خوله بنت الصامت وامها معاذه التي انزل الله عز وجل فيها ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان ارادنا تحصنا. صوابه خولة امرأة أوس بن الصامت الذين ظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. قال الإمام أحمد حدثنا سعد بن إبراهيم ويعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني معمر بن عبد الله بن حنظلة عن ابن عبد الله بن سلام عن خولة بنت ثعلبة أنها قالت في والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله عز وجل صدر سورة المجادلة. قالت كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه. قالت فدخل علي يوما فراجعته بشيء فغضب فقال أنت علي كظهر أمي. قال ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة ثم دخل علي فإذا هو يريدني على نفسي. قالت قلت كلا والذي نفس خولة بيده لا تخلص إلي. خويلة قلت كلا والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه. قالت فواثبني وامتنعت منه فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف فألقيته عني. قال ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاسترت منها ثيابا ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه فجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه. قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا خويلة ابن عمك شق كبير اتقي الله فيه. قالت والله ما برحت حتى نزل في القرآن فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان نزل حتى نزل في القرآن فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسوله فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يغشى ثم سري عنه فقال له يا خويلة قد أنزل الله فيك وفي صاحبك يا خويلة فقال لي يا خويلة قد أنزل الله فيك وفي صاحبك ثم قرأ علي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله سميع عليم. لا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورهما إن الله سميع بصير إلى قوله عز وجل وللكافرين عذاب أليم. قالت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مريه فليعتق رقبة. قالت فقلت يا رسول الله ما عنده ما يعتق. قال فليصم شهرين متتابعين. قالت فقلت والله إنه شيخ كبير ما به من صيام. قال فليطعم 60 مسكينا وسقا من تمر. قالت فقلت يا رسول الله ما ذاك عنده. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنا سنعينه بعرق من تمر. قالت فقلت يا رسول الله وأنا سأعينه بعرق آخر. قال فقد أصبت وأحسنت فاذهبي فتصدقي به عنه ثم استوصي بابن عمك خيرا. قال ففعلت. ورواه أبو داود في كتاب الطلاق من سننه من طريقين عن محمد بن إسحاق بن يسار به وعنده خولة بنت ثعلبة ويقال فيها خولة بنت مالك بن ثعلبة وقد تصغر فيقال خويلة ولا منافاة بين هذه الأقوال فالأمر فيها قريب والله أعلم. هذا هو الصحيح في سبب نزول صدر هذه السورة. فأما حديث سلمة بن صخر فليس فيه أنه كان سبب النزول لكن أمر بما أنزل الله عز وجل في هذه السورة من الأمر ولكن أمر بما أنزل الله في هذه السورة من العتق أو الصيام أو الإطعام كما قال الإمام أحمد. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء إن هلك قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا محمد بن اسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر الانصاري انه قال كنت امرأ قد اتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فرقا من ان اصيب في ليلتي شأن فاتابع في ذلك الى ان يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع، فبينا هي تخدمني من الليل إذ تكشف لي منها شيء فركبت عليها، فلما أصبحت وضعت على قمي فأخبرتهم خبري وقلت انطلقوا معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم فأخبره بأمري، فقالوا لا والله لا نفعل، نتخوف أن ينزل فينا أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها، ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك. قال فخرجت حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري، فقال لي أنت بذاك؟ فقلت أنا بذاك. قال أنت بذاك؟ فقلت أنا بذاك. قال أنت بذاك؟ قلت نعم. قال ها أنا ذا، فأمضي في حكم الله تعالى فإني صابر له. قال أعتق رقبة. قال فضربت صفحة رقبتي بيدي وقلت لا والذي سكب بالحق ما أصبحت أملك غيرها. قال فصم شهرين. قلت يا رسول الله لا أصابني ما أصابني إلا في الصيام. قال فتصدق. فقلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشى ما لنا عشاء. قال اذهب إلى صاحبي صدقة بني زري فقل له ليدفعها إليك فأطعم عنك منها واسقا من تمر 60 مسكينا ثم نستعن بسائره عليك وعلى عيالك. قال فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعة والبركة، قد أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي فدفعوها إلي. وهكذا رواه أبو داود وابن ماجه واختصره الترمذي وحسنه. وظاهر السياق أن هذه القصة كانت بعد قصة أوس بن الصمت وزوجته خويلة بنت علبة كما دل عليه سياق تلك وهذه بعد التأمل. قال خصيف عن مجاهد عن ابن عباس أول من ظاهر امرأته أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت وامرأته خولة بنت ثعلبة بن مالك، فلما ظاهر منها خشيت أن يكون ذلك طلاقا فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أوسا ظاهر مني وإنا إن افترقنا هلكنا وقد نفرت بطني وقدمت صحبته وهي تشكو هي تشتكي ما فيه وقدمت صحبته وهي تشكو ذلك وتبكي ولم يكن جاء في ذلك شيء، فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجارك في زوجها وتشتكي إلى الله إلى قوله وللكافرين عذاب أليم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتقدر على رقبات تعتقها؟ قال لا والله يا رسول الله ما أقدر عليها. قال فجمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أعتق عنه ثم راجع أهله، رواه ابن جرير. ولهذا ذهب ابن عباس والأكثرون إلى ما قلناه والله أعلم. فقوله عز وجل الذين يظاهرون منكم من نسائهم أصل الظهار مشتق من الظهر، وذلك أن الجارية كانوا إذا تظاهر أحد من امرأتي قال لها أنت علي كظهر أمي، ثم في الشرع كان الظهار في سائر الأعضاء قياسا على الظهر، وكان الظهار عند الجاهلية طلاقا فأرخص الله عز وجل لهذه الأمة وجعل فيه كفارة فلم يجعله طلاقا كما كانوا يعتمدونه في جاهليتهم، وهكذا قال غير واحد من السلف. قال ابن جرير حدثنا أبو كريم قال حدثنا عبد الله بن موسى عن أبي حمزة عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية أنت علي كظهر أمي حرمت عليه، فكان أول من ظهر في الإسلام أوس كان تحته ابنات عم له يقال له خويلة بنت ثعلبة، فظهر منها فأسقط في يديه وقال ما أراك إلا قد حرمت علي. وقالت له مثل ذلك. قال فانطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده ماشطة تمشط رأسه، فقال يا خويلة ما أمرنا في أمرك بشيء؟ فأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال يا خويلة أبشري. قالت خيرا. قال فقرأ علي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إلى قوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. قالت وأي رقبة لنا؟ والله ما يجد رقبة غيري. قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. قالت والله لولا أنه يشرب في اليوم 3 مرات لذهب بصره. قال فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قالت من أين ما هي إلا أكلة إلى مثلها؟ قال فدعا أكلة ما هي إلا أكلة إلى مثلها. قال فدعا بشر نعم أكلة ما هي إلا أكلة إلى مثلها؟ قال فدعا بشطر وسق 30 صاعا والوسق 60 صاعا، فقال ليطعم 60 مسكينا وليراجعك. وهذا إسناد جيد قوي وسياق غريب، وقد روي عن أبي العالية نحو هذا. فقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروي قال حدثنا علي بن عاصم عن داود بن أبي هند عن أبي العالية أنه قال كانت خولة بنت دليج تحت رجل من الأنصار، وكان ضرير البصر فقيرا سيء الخلق، وكان طلاق أهل الجاهلية إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته قال أنت علي كظهر أمي، وكان لها منه عيل أو عيلان. فنازعته يوما في شيء فقال أنت علي كظهر أمي، فاحتملت عليها ثيابها حتى دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة، وعائشة تغسل شق رأسه، فقدمت عليه ومعها عيلها، فقالت يا رسول الله إن زوجي ضرير البصر فقير لا شيء له سيء الخلق، فإني نازعته في شيء فغضب فقال أنت علي كظهر أمي، ولم يرد به الطلاق، ولي منه عيل أو عيلان. فقال أما أعلمك لقد حرمت عليه. فقال ما أعلمك إلا قد حرمت عليه. فقالت أشكو إلى الله ما نزل بي وأنا وأبا صبيي وأبي وبي وبأبي وأبا صبيي من نزل بي وبي. السلام عليكم. فقالت أشكو إلى الله ما نزل بي صبيي. فقالت ودارت عائشة فغسلت شق رأسه الآخر فدارت معها، فقالت يا رسول الله زوجي ضرير البصر فقير سيء الخلق، وإن لي منه عيلا أو عيلين، وإني نازعته في شيء فغضب. وقال أنت علي كظهر أمي، ولم يرد به الطلاق. قالت فرفع إلي رأسه وقال ما أعلمك إلا قد حرمت عليه. فقالت أشكو إلى الله ما نزل بي وأبا صبيي. قال ورأت عائشة وجه النبي صلى الله عليه وسلم تغير، فقالت لها وراءك وراءك، فتنحت فما كث رسول الله صلى الله عليه وسلم في غشيانه ذلك ما شاء الله. فلما انقطع الوحي قال يا عائشة أين المرأة؟ فدعتها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبي فأتني بزوجك. فانطلقت تسعى فجاءت به فإذا هو كما قال الضرير البصر فقير سيء الخلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نستعيذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، إلى قوله والذين يظاهرون النساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتجد رقبة تعتقها من قبل أن تمسها؟ قال لا. قال تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال والذي وعدك بالحق إني إذا لم آكل المرتين الثلاث يكاد أني يعشو بصري. قال أفتستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ يروح خالص. قال لا إلا أن بس في وشاش كده. قال لا إلا أن تعينني. قال فأعانه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أطعم 60 مسكينا. قال وحول الله الطلاق فجعله ظهارا مرسل. ورواه ابن جرير عن ابن المثنى عن عبد الأعلى عن داود قال سمعت أبا العالية فذكر نحوه بأخصر من هذا السياق. وقال سعيد بن جبير كان الإيلاء والظهار من طلاق الجاهلية، فوقت الله عز وجل الإيلاء 4 أشهر وجعل في الظهار كفارة. ورواه ابن أبي حاتم بنحوه. وقد استدل الإمام مالك على أن الكافر لا يدخل في هذه الآية بقوله عز وجل منكم، فالخطاب للمؤمنين، وأجاب الجمهور بأن هذا خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. واستدل الجمهور عليه بقوله من نسائهم على أن الأمة لا ظهار منها ولا تدخل في هذا الخطاب. وقوله عز وجل ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، أي لا تصير المرأة بقول الرجل أنت علي كأمي أو مثل أمي أو كظهر أمي وما أشبه ذلك، لا تصير أمه بذلك، إنما أمه التي ولدته. ولهذا قال وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، أي كلاما لحشا باطلا، وإن الله لعفو غفور، أي عما كان منكم في حال الجاهلية. وهذا أيضا كما خرج من سبق اللسان ولم يقصد إليه المتكلم، كما رواه أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع يقول لامرأته يا أختي فقال أختك هي، فهذا إنكار ولكن لم يحرم عليه بمجرد ذلك لأنه لم يقصده. بسم الله.
الله يرحمه.
قال أنه لم يقصده ولو قصده لحرمت عليه، لأنه لا فرق على الصحيح بين الأم وبين غيرها من سائر المحارم من أخت وعمة وخالة وما أشبه ذلك. وقوله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، اختلف السلف والأئمة بقوله ثم يعودون لما قالوا، فقال بعض الناس العود هو أن يعود إلى لفظ الظهار فيكرره، وهذا القول باطل، وهو اختيار ابن حزم وقول داود، وحكاه أبو عمر بن عبد البر عن بكير بن الأشج والفراء وفرقة من أهل الكلام. وقال الشافعي هو أن يمسكها بعد الظهار زمانا يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق. وقال أحمد بن حنبل هو أن يعود إلى الجمعة أو يعزم عليه فلا يحل له حتى يكفر بهذه الكفارة. وقد حكي عن مالك أنه العزم، على الجماع أو الإمساك، وعنه أنه الجماع. وقال أبو حنيفة هو أن يعود إلى الظهر بعد تحريمه ورفع ما كان عليه أمر الجاهلية، حتى تظاهر الرجل من امرأته فقد حرمها تحريما لا يرفعه إلا الكفارة. وإليه ذهب أصحابه والليث بن سعد. وقال ابن لهيعة حدثني عطاء عن سعد بن جبير ثم يعودون لما قالوا، يعني يريدون أن يعودوا في الجماع الذي حرموه على أنفسهم. وقال الحسن البصري يعني الغشي الغشيان يعني الغشيان في الفرج، وكان لا يرى بأسا أن يغشى فيما دون الفرج قبل أن يكفر. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس من قبل أن يتماس والمس النكاح، وكذا قال عطاء الزهري وقتالة ومقاتل بن حيان. وقال الزهري ليس له أن يقبلها ولا يمسها حتى يكفر. وقد روى أهل السنن من حديث عكرمة عن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر، فقال ما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال فلا تقرب حتى تفعل ما أمرك الله عز وجل. وقال الترمذي حسن غريب سنن، وروى أبو داود ونسائي من حديث عكرمة مرسلا. قال النسائي هو أولى بالصواب. وقوله عز وجل فتحرير رقبة أي فإعتاق رقبة كاملة من قبل أن يتماسى، فها هنا الرقبة مطلقة غير مقيدة بالإيمان، وفي كفارة القتل مقيدة بالإيمان. فحمل الشافعي رحمه الله ما أطلق ها هنا على ما قيد هناك للاتحاد الموجب، وهو يعتق الرقبة، واعتض في ذلك بما رواه عن مالك بسنده عن معاوية بن الحكم السلمي في قصة الجارية السوداء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعتقها فإنها مؤمنة. وقد رواه أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه. وقال الحافظ أبو بكر الزار حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقال إني تظاهرت من امرأتي ثم وقعت عليها قبل أن أكفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يقل الله عز وجل من قبل أن يتماس؟ قال أعجبتني، قال أمسك حتى تكفر. ثم قال البزار لا يروى عن ابن عباس بأحسن من هذا. وإسماعيل بن مسلم تكل ما فيه، وروى عنه جماعة كثيرة من أهل العلم، وفيه من الفقه أنه لم يأمره بك إلا بكفارة واحدة. وقول عز وجل ذلكم توعظون به أي تزجرون به، والله بما تعملون خبير أي خبر بما يصلحكم علي عليم بأحوالكم. وقوله عز وجل فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وقد تقدمت الأحاديث الواردة بهذا على الترتيب، كما ثبت في الصحيحين في قصة الذي جامع امرأته في رمضان، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله أي شرعنا هذا لهذا. وقوله عز وجل وتلك حدود الله أي محارمه فلا تنتهكوها. وقوله عز وجل وللكافرين عذاب أليم أي الذين لم يؤمنوا ولا التزموا بأحكام هذه الشريعة، لا تعتقدوا أنهم ناجون من البلاء، كلا ليس الأمر كما زعموا، بل لهم عذاب أليم أي في الدنيا والآخرة. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات، وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله وناسوه، والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. يخبر تعالى عمن شاقوا الله رسوله وعاندوا شرعه كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، أي أهينوا ولعنوا وأخزوا كما فعل بمن أشبههم ممن قبلهم. وقد أنزلنا آيات بينات أي واضحات لا يخالف ولا يعاندها إلا كافر فاجر مكابر. وللكافرين عذاب مهين أي في مقابلة ما استكبروا عن اتباع شرع الله والانقياد له والخضوع لديه. ثم قال عز وجل يوم يبعثهم الله جميعا وذلك يوم القيامة يجمع الله الأول ذلك يوم القيامة يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فينبئهم بما عملوا أي يخبرهم بالذي صنعوا من خير وشر أحصاه الله ونسوه أي ضبطه الله
حافظه عليهم وهم قد نسوا ما كانوا عليه والله على كل شيء شهير لا يغيب عنه شيء ولا يخفى ولا ينسى شيئا. ثم قال تعالى مخبرا عن حافظ علمه بخلقه واطلاعه عليهم وسماعه كلامهم ورؤية مكانهم حيث كانوا وأين كانوا. فقال ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة أي من سر ثلاثة إلا هو رابعهم وخمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا أي يطلع عليهم يسمع كلامهم وسرهم ونجواهم ورسوله أيضا مع ذلك تكتب ما يتناجون به مع علم الله وسمعه لهم كما قال عز وجل ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. وقال عز وجل أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علم الله تعالى ولا شك في إرادة ذلك ولكن سمعه أيضا مع علمه محيط بهم وبصره ولكن سمع وبصره نافذ فيهم فهو سبحانه مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء. ثم قال عز وجل ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. قال الإمام أحمد افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم. وقال عز وجل ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شأن إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى قال اليهود وإذا قال مقاتل بن حيان. وزاد كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود موادعة وكانوا إذا مر بهم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا يتناجون بينهم حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله أو بما يكره المؤمن. فإذا رأى المؤمن ذلك خشيهم فترك طريقه عليهم فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن النجوى فلم ينتهوا وعادوا إلى النجوى. فأنزل الله عز وجل ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعود يعودون لما نهوا عنه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثني سفيان بن حمزة عن كثير بن زيد ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي عن جدي أنه قال كنا نتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت عنده يطرقه من الليل أمر وتبدو له حاجة. فلما كانت ذات ليلة كثر أهل النوب والمحتسبون حتى كنا أندية نتحدث فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا النجوى ألم تنهوا عن النجوى. قلنا تبنا إلى الله ويا رسول الله إنا كنا في ذي المسح فرقا منه. فقال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي منه. قلنا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي أن يقوم الرجل يعمل لمكان رجل. هذا إسناد غريب فيه بعض الضعفاء. وقوله عز وجل ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول أي يتحدثون فيما بينهم بالإثم وهو ما يختص بهم العدوان وهو ما يتعلق بغيرهم ومنه معصية الرسول وخالفته يصرون عليها وتواصون بها. وقول عز وجل وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعد الأسد قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود فقالوا السلام عليك يا أبا القاسم. فقالت عائشة عليكم السلام واللعنة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قلت ألا تسمعهم يقولون السلام عليك الفحش والتفحش. نحصل الله عليه وسلم. قال يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قلت ألا تسمعهم يقولون السلام عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما سمعت أقول عليكم. فأنزل الله عز وجل وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. وفي رواية في الصحيح أنها قالت لهم عليكم السلام والذم واللعنة. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا.
ولا يستجاب لهم فينا. وقال ابن جرير حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس مع أصحابه إذ أتى عليهم يهود فسلم يهودي فسلم عليهم فردوا عليه فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما قال؟ قالوا سلم يا رسول الله. قال بل قال سام عليكم أي تسامون دينكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوه فردوه عليه فقال نبي الله أقلت سام عليكم؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا عليك أي عليك ما قلت. وأصل حديث أنس مخرج في الصحيح وهذا الحديث في الصحيح عن عائشة بنحوه. وقوله عز وجل ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول لا يفعلون هذا ويقولون ما يحرفون من الكلام وإيهام السلام بأنما هو شتم في الباطن ومع هذا يقولون في أنفسهم لو كان هذا نبيا لعذبنا الله بما نقول له في الباطن لأن الله يعلم ما سره فلو كان هذا نبيا حقا لأوشك أن يعاجلنا الله بالعقوبة في الدنيا. فقال الله تعالى حسبهم جهنم أي جهنم كفاياتهم في الدار الآخرة يصلونها فبئس المصير. وقال ما محمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد بن عمرو أن اليهود كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم سام عليك ثم يقولون في أنفسهم لولا يعذبون الله بما نقول. فنزلت هذه الآية وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبون الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير إسناد حسن ولم يخرجوا. وقال عفو عن ابن عباس وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله قال كان المنافقون يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حيوه سام عليك. قال الله عز وجل حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. ثم قال الله عز وجل مؤدبا عباده المؤمنين ألا يكونوا مثل الكفرة والمنافقين فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول أي كما تناجى به الجهالة من كفرة أهل الكتاب ومن مالهم على ضلالهم من المنافقين وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون أي فيخبركم بجميع أعمالكم وأقوالكم التي أحصاها عليكم وسيجزيكم بها. قال الإمام أحمد حدثنا بهز وعفان قال حد قال أخبرنا همام قال حدثنا قتادة عن صفان بن محرز قال كنت آخذا بيد ابن عمر إذا عرضه رجل فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى يوم القيامة؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه ويقول لها أتعرف ذنب كذا حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أن قد هلك قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين أخرجاه في الصحيحين من حديث قتادة. ثم قال عز وجل إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون أي إنما النجوى وهي المسارة حيث يتوهم مؤمن بها سوءا من الشيطان ليحزن الذين آمنوا يعني إنما يصدر هذا من المتناجين عن تسويل الشيطان وتزيينه ليحزن الذين آمنوا أي ليسوءهم وليس ذلك بضارهم شيئا إلا بإذن الله ومن أحس من ذلك شيئا فليستعذ بالله وليتوكل على الله إنه لا يضره شيء بإذن الله. وقد وردت السنة بالنهي عن التناجي حيث يكون في ذلك تأذن على مؤمن كما قال الإمام أحمد حدثنا وكيع أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجين اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. وأخرجه من حديث الأعمش. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون ثالث إلا بإذنه فإن ذلك يحزنه من فرد بإخراجه سمع عن أبي الربيع وأبي كامل كلاهما عن محمد بن سيد عن أيوب به.
بارك الله فيك. اكتب هذا كتاب الدعاء إن شاء الله.